بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب التفسير في تفسير سورة التوبة: باب وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. آذنهم أعلمهم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل قال قال ابن شهاب فأخبرني حمير بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حمير: ثم أردف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة، وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
تقدم الكلام على الحديث وبيان الحج الأكبر هو يوم النحر، قال: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، مأخوذ من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالآية صريحة في منعهم من دخول الحرم ولو لم يقصدوا الحج، لكن لما كان الحج هو المقصود الأعظم صرح لهم بالمنع منه، فيكون ما وراءه أولى بالمنع. انتهى كلام الحافظ. والمراد المسجد الحرام هنا الحرم كله، الحرم كله، وليس المقصود فلا يقرب المسجد الحرام أن كل الحرم يقال له مسجد حرام، هذا قول الجمهور، لكن الصحيح أن المسجد الحرام مخصوص وهو موطن الصلاة مهما اتسع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة من مسجد الكعبة خير من 100,000 صلاة في مسواه. وقرب المسجد الحرام يعني ذلك الحرم كله صيانة للمسجد الحرام، حرم للمسجد الحرام مهما اتسع ذلك الاتساع كله بالحدود كلها، هذا حرم للمسجد الحرام. فمن دخل المسجد الحرام فقد قرب من دخل الحرام فقد قرب من المسجد الحرام. فلهذا قال الله عز وجل: فلا يقرب المسجد الحرام، أي يمنع من حدود الحرم ولا يدنو منه، مجرد الرؤية لا يرونه، يعني لا يرون المسجد يقربون منه ولا يدنون منه صيانة منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه، فإن الذي يقرب يوشك أن يدخل. المواشي إذا رأت حول الزرع يمكن تقع فيه، والراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يكون الحمى مرعيا. فصان الله حرمه من أن يقرب إليه المشركون ولو مجرد قرب، صان الله المسجد الحرام، فمنعوا من الدخول في المسجد الحرام، وكذلك أيضا من دخول الحرم قبل دخول المسجد الحرام صيانة له. وقوله بعثه في الحجة التي أمره رسول الله عليها، حجة قبل حجة الوداع في العام التاسع، هذا النداء ليس في عمره بل هو في حجة. قال في رهط، ذكر الحافظ منهم عددا، أشار إلى بعضهم من الذين كانوا يؤذنون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ممن وقفت ممن سمي ممن كان مع أبي بكر تلك الحجة الأسماء جماعة، منهم سعد بن أبي وقاص فيما أخرجه الطبراني من طريق الحكم بن مصعب بن سعد نبي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتهينا إلى ضجنان تبعه علي، ومنهم جابر عند الطبراني أيضا من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر على الحج فأقبلنا معه. قوله في رهط، والرهط نحو التسعة فما دون، ومنهم من ذكر. قال أذن أي ينادي، لأن الأذان هو النداء، فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين، أي نادى مناد، فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، أي نادى مناد بينهم. قال حميد يوم النحر هو يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة، أي من أجل هذا الحديث، لأنه كان في يوم الحج الأكبر يوم النحر، جاء أنه يوم النحر أمر أن ينادي في يوم النحر. المراد بيوم الحج الأكبر يوم النحر، سياق الدليل يدل عليه، ولا سيما قوله يوم الحج الأكبر يوم النحر. قال كان حميد يقول كذا أي يفسره، وعلى ذلك أهل العلم. وقيل يوم الحج الأكبر يوم عرفة، فيوم عرفة باعتبار أن الحج عرفة يوم الحج الأكبر، ويوم النحر باعتبار أن أكثر أعمال الحج فيه يوم الحج الأكبر، فكلاهما يطلق عليه يوم الحج الأكبر. لكن المشهور أن يوم الحج الأكبر يوم النحر لكثرة الأعمال فيه، الحج الأكبر فيه، ففيه إفاضة من مزدلفة إلى منى، وأتعاب تحصل في ذلك اليوم كثيرة، وفيه رمي الجمار، رمي الجمرة، جمرة العقبة، وفيه النحر، وفيه الحلق أو التقصير، وفيه طواف الإفاضة. والحاصل بذلك في ذلك اليوم ينتهي أعمال الحج، هو يوم الحج الأكبر، ففي ذلك اليوم تنتهي أركان الحج لمن طاف طواف الإفاضة وسائر أعماله، ولم يبقى إلا واجبات أخر مثل الرمي في أيام مبيت مزدلفة من أعني بمنى، ورمي الجمار في الثلاث الأيام المعدودات، واجبات مستقلات. الحج قد فرغ منه، وتلك الواجبات لا يجوز الإخلال بها ما يتعلق بالحج، وهي أيام حج فيها ذكر الله، ذكر الله في أيام معدودات. وهل هناك حج أصغر؟ نعم، اختلف فيه، قيل المراد الحج الأصغر العمرة، ذكر هذا عبد الرزاق من طريق عبد الله بن شداد أحد كبار التابعين، وصله الطبراني عن جماعة منهم عطاء والشعبي، وقال مجاهد الحج الأكبر القران والأصغر الإفراد، وهذا التفسير ما هو صحيح، فليس هذا بأنساك الحج، وإنما هو بالأيام يوم كذا. وقيل يوم الحج الأكبر يوم عرفة، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، لأن فيه تكتمل بقية المناسك، وبعضهم يقول أيام الحج كلها تسمى الحج الأكبر، كل أيام الحج، لأن الجاهلية كانوا يقفون بعرفة، وكانت قريش تقف بالمزدلفة، فإذا كان صبيحة النحر وقف الجميع بالمزدلفة فقيل هو الأكبر لاجتماع الكل فيه، وقال الحسن سمي بذلك اتفاق حج جميع الملل فيه، يعني اتفقوا في تلك الحجة جميع الملل تحج. والصحيح ما دل عليه الدليل أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وقد دل الدليل على أن يوم عرفة يوم الحج الأكبر كما سبق بيانه. واتفقت الروايات على أن حجة أبي بكر كانت سنة 9، أي في هذا النداء سنة 9. وقع في حديث لعبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة في قوله براءة من الله ورسوله، قال لما كان زمن حنين اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجعرانة، ثم أمر أبا بكر الصديق على تلك الحجة، قال الزهري: وكان أبو هريرة حدث أن أبا بكر أمره أن يؤذن ببراءة ثم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم عليا للحديث. قال ابن كثير رحمه الله: هذا فيه غرابة من جهة أن الأمير في سنة عمرة الجعرانة كان عتاب بن أسيد، أما حجة أبي بكر كانت سنة 9. قال الحافظ: يمكن رفع الإشكال بأن المراد بقوله ثم عمر أبا بكر يعني بعد أن رجع إلى المدينة، وطوى ذكر من ولي الحج سنة 8، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من العمرة إلى الجعرانة فأصبح بها توجه وهو معه ومن معه إلى المدينة إلى أن جاء أول الحج. فأمر أبا بكر وذكر سنة 9، وليس المراد أنه أمر أبا بكر أن يحج في السنة التي كانت فيها عمرة الجعرانة. وقوله على تلك الحجة يريد الآتية بعد رجوعهم إلى المدينة، أي 9. والحكمة في إرسال علي بعد أبي بكر أن عادة العرب جرت بأن لا ينقض العهد إلا من عقده أو من هو منه بسبيل من أهل بيته، فأجراهم في ذلك على عادتهم، ولهذا قال: لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل من أهل بيتي. وقوله في هذا الحديث أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع، هي أهمية التاريخ وضبط الأوقات، فبالإجماع أن حجة الوداع كانت في العام 10. وفيه أن الجاهلية وإن حجوا، أن الجاهلية كانوا يتحنثون ببعض التحنثات والتعبدات، وهي تعبدات باطلة، كل أعمالهم باطلة. وفيه أن من خالف التوحيد أهدر عمله، فهؤلاء كانوا يحجون لما كانوا على شرك بالله أهدرت أعمالهم ولا قيمة لها لا لحج ولا لغيره، وأنه لو حج أعداد الحجات وهم مشركون لم يجزئه بعد إسلامه عن حجة الإسلام، لم يجزئه. وحديث أسلمت على ما أسلفت من قبل أي من الخير، لا على أن حجه مقبول أو ما كان من ذلك وأنه يجزئه، إنما إن كان له بر الوالدين حسب له، إن كان له صلة رحم حسب له، إن كان له كذا حسب له بعد إسلامه، أما الحج فلا يصح منه ولا، لأنه على غير إسلام، ويشترط في صحة الحج الإسلام، وهو دليل على أنه إذا أشرك لا يقبل حجه، فلو أنه حج ثم ارتد فأشرك فإن حجه محبوط، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، سائر أعماله محبوطة، إلا إذا أسلم بعد كفره فإن حجه لا يهدم وهجرته لا تهدم، إسلامه لا يهدم وأعماله كلها لا تهدم، تبقى له أسلمت على ما أسلفت من قبل، بل حتى الصحبة لا تهدم لو كان صحابيا ارتد، مثل بعض الذي كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم تنصر كما في صحيح مسلم، فإنه إن أسلم لا تهدم صحبته، وإن بقي على كفره حتى مات كما قصى ذاك النصراني هدمت صحبته ولا يقال عنه صحابي، فإن من ذا من تعريفه على الصحابي أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ويموت على ذلك. صحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مؤمنا به ومات على ذلك. إلى هنا، بارك الله فيكم.